أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تهيئة المقدمات للوضوء، قلنا بأنه لو لم يكن إلا الوصول إلى الماء، الوصلة إلى الماء إلا بشراء ذلك الماء، قالوا بوجوب ذلك، وإن كان المال الذي يبذل بإزائه كثيرا. دلت على هذا الحكم روايات ونصوص متعددة صحيحة السند ولا إشكال فيها، والإجماع قائم على ذلك. كلامنا في هذه المسألة الآن أنه ذكر في أنه وإن استلزم ضررا، عبارة السيد الماتين قال رحمه الله في مسألته: مسألة إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض. قلنا دلت عليه نصوص متعددة والإجماع حينئذ لا إشكال فيه، وهذا الحكم لا إشكال فيه. ما لم يضر بحاله، في هذه الصورة قالوا بأنه إذا أضر بحاله لا يجب. في المقام هنا أيضا لا إشكال في الحكم، فإن الضرر لا حديث لا ضرر يشمل ذلك. إذا أضر بحاله يشمله حديث لا ضرر، وتلك الروايات منصرفة عن هذا، إضرار صحيح بأضعاف الثمن، إلا أنه إذا كان موجبا للإضرار بحال المكلف يسقط وجوب الشراء وينتقل إلى الطهارة الترابية، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. إنما الكلام في تلك المسألة، المسألة هذه هي بحد نفسها الحكم فيها واضح للروايات المتعددة، إجماع الفقهاء، تحصيل المقدمة، كل ذلك جارية ولا إشكال فيه. إنما استشكل هنا بأمرين: الأمر الأول أنه قاعدة لا ضرر لما لا تجري في المقام، وقد أمر الشارع بشراء هذا الماء ولو بأضعاف قيمته، لم يكن بمثل ثمن المثل يشتريه، قاعدة لا ضرر تجري في المقام، فحينئذ نقول بعدم وجوب الشراء وينتقل الحكم إلى التيمم، هذا أولا. وعلى فرض إنه قلنا بجريانه الوضوء الذي يتوضأ بهذا الماء الضرري يكون باطلا، إن هذا الماء قد تضرر هذا المكلف فيه، بذل مالا كثيرا في شرائه، فحيذين تضرر فوضوء ضرري بالنسبة إليه، فالتوضؤ بهذا الوضوء الضرري باطل أيضا. إيرادان: الإيراد الأول أن قاعدة لا ضرر أو لا ضرر يجري في المقام ويشمل المقام أيضا إذا كان الثمن باهظ وأكثر من ثمن المثل، فحينئذ يشمله لا ضرر، تسقط الطهارة المائية وينتقل إلى الطهارة الترابية. وعلى فرض أنه اشتراه بهذا الثمن الباهظ الثقيل، حينئذ الماء والوضوء الضرري بطل من حيث أنه ضرر هذا المكلف بهذا الماء. هذان إيرادان في المقام. لا بد أن نذكر في المقام أمرا، عنوانان موجودان في المقام: عنوان الضرر وعنوان الحرج، بينهما عموم من وجه، قد يجتمعان في مورد يكون فيه ضرر وحرج بالنسبة إلى المكلف، وقد يفترقان فيكون ضررا من دون حرج، وقد يكون حرجا من دون ضرر، فعنوانان مختلفان. فإذا كان هنا حرج وضرر متفقين حينئذ، أي اجتمع في هذا الماء الذي اشتراه بهذا الثمن الباهظ من الباهظ حرج وضرر، الكل متفقون بسقوط هذا أي بعدم وجوب الشراء. قاعدة نفي الحرج تجري في المقام ولا إشكال فيه، إنما الكلام في أنه مجرد الضرر من دون حرج هل يوجب هذا الإشكال؟ ونقول بأن هذا هو ضرر مالي بالنسبة إلى هذا المكلف، فعليه أن لا ضرر يشمله حينئذ، فلا يجب عليه، فينتقل إلى من؟ إلى الطهارة الترابية، فلا يجب الوضوء عليه. هذا هو الفرق. المقام الكل متفقون على أنه إذا اجتمع الحرج والضرر أنه يوجب سقوط هذا شراء هذا المال وينتقل إلى التيمم، فلا يجب عليه الشراء والوضوء وإنما ينتقل إلى التيمم. إنما الكلام في أنه مجرد ضرر مالي في المقام، قد ذكرنا بأن هذا الضرر المالي الروايات تتحمله، قالوا أن هذا الروايات تدل على أن مثل هذا الضرر المالي لا إشكال فيه، ما يكسبه الرجل من هذا الضرر المالي أكثر مما يصرفه في شراء الماء. بل السيد الوالد يقول أصلا لا يسمى في العبادات ومثل هذه الصلاة والوضوء لا يسمى ضررا، ولو كان المال كثيرا لا يسمى ضررا حينئذ حتى نكون بشمول لا ضرر له. فمما ذكرناه سابقا من الروايات ومما ذكروه بالمقام مجرد الضرر لا يوجب سقوط تكليف أي بذل المال ولو كان بأضعاف مضاعفة ما لم يجحف بحاله مما سيأتي ذكره، حينئذ يجب عليه تحصيل ذلك المال ما وبذل المال الذي يريدونه للتوضؤ بذلك الماء ووضوءه صحيح. بناء على هذا تلك الروايات التي دلت على أنه يجب عليه شراء ذلك المال ماء ولو بأضعاف مضاعفة تدل على صحة الوضوء أيضا. لما يقول الشارع الأقدس بأنه اشتري هذا المال هذا اشتري هذا الماء ولو بأضعاف الثمن ثمن المثلي فلا يكون وضوءه صحيحا بهذا الماء؟ فلا بد أن يكون شراء الماء بهذا الثمن يدل على أن الوضوء صحيح حينئذ ولا إشكال فيه. فكلا الإيرادين في المقام مردودان، أولا أن الذي تقوله أنت مجرد الضرر لا يوجب سقوط هذا التكليف وهو وجوب الشراء إلا إذا استلزم الحرج، وأما مجرد أنه تقول بأنه هذا وضوء ضرري لأنه بذل مالا كثيرا وتضرر به لا ضرر يشمل هذا والوضوء الضرري باطل، كما في المريض الذي لا مريض يقول الطبيب لا تتوضأ الماء يضرك مع ذلك يتوضأ ويتضرر وضوءه باطل، في المقام يقولون مثل ذلك، لما نقول هناك بأن الوضوء باطل وهنا لا نقول بوضوء بأن الوضوء باطل؟ الفرق بينهما واضح. هنا الضرر الذي تعمله هذا المكلف بحسب الأحاديث المتقدمة، فحينئذ تلك الأحاديث تدل على صحة وضوئه وإجزائه حينئذ، ولا يكون هذا الوضوء وضوءا ضرريا بحسب تلك الروايات. فالروايات في المقام تدل على أمرين، الأمر الأول وجوب الشراء ولو كان بأضعاف كثيرة ويتضرر المكلف، مجرد الضرر لا يكون إذا انطبق عليه عنوان الضرر، وأما مثل السيد الوالد رحمه الله يقول لا ينطبق على مثل هذه العناوين عنوان الضرر، هذا المقام لا يسمى أنه ضرر، مال يبذل لأجل الوضوء والصلاة مع الوضوء لا يسمى ضررا، الناس يقدمون في شراء حاجاتهم في أوقات معينة بأضعاف كثيرة لا يقولون أنه ضرر. هنا يأتي ويقول ضرر، حينئذ هذا هو الذي نريد أن نبينه، فالضرر ينطبق عليه، ولكن هذا الضرر إنما يجب عليه أن يتحمله، فيجب عليه شراء الماء لأجل الوضوء، والوضوء الذي يتوضأ بهذا المال الذي ماء الذي تضرر المكلف بشرائه ببذل مال كثير، وضوءه أيضا صحيح بمقتضى تلك الروايات المتقدمة وإجماع الفقهاء. هذا هو الذي خلاف الموجود في المقام هو ما ذكره السيد الذي سيأتي الكلام فيه. فحينئذ فالماء الذي اشتراه ليس بضرري موضوعا أصلا كما ذكره بعض الأعلام، ولا يعد العرف الذي الماء الذي يلزم صرفه في الوضوء إتلافا ضرريا. هذا ماء اشتراه بأغلى الثمن يصرفه في الوضوء ويسمى إتلافا ضرريا ووضوءه باطل، ليس الأمر كذلك، فلا بد من الرجوع إلى النصوص المتقدمة الدالة على صحة على وجوب الشراء وصحة الوضوء بهذا الماء الذي اشتراه بأغلى ثمنين، فمثل هذا لا إشكال فيه. ثم إن الروايات وردت في شراء الماء فقط، فهل يشمل ما ذكره السيد الماتن في المقام من الدلو وأمثال ذلك مقدمات هذا؟ لا اختصاص لتلك الأخبار بشراء الماء. لا أن الروايات التي وردت فيها لفظ الماء لا يمنع من التعدي عنه إلى شراء الأدوات والآلات أو استئجار الماء أو القرض ونحو ذلك لوحدة الملاك فيها، كلها مقدمات والإجماع شامل والروايات تشمله والملاك واحد في الجميع. فالروايات وإن ورد فيها لفظ شراء الماء فقط لكن لا يختص بالماء، يشمل آلات الماء، استئجار الماء، قرض الماء وأمثال ذلك. نعم في القرض إذا كان استلزم الحرج والضرر هناك يقولون بسقوط القرض، هنا يجتمع في القرض الحرج، ما عند هذا الشخص أن يدفع هذا المال ولو في المستقبل يكون حرجيا بالنسبة إليه هذا القرض، فحينئذ هذا القرض يسقط بالنسبة إليه ومع ذلك هو ضرري بالنسبة إليه. هنا اجتمع الحرج والضرر في هذا المقام. هذا ما ذكروا. ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء إذا كان غاليا، بل يتيمم ويعيد بعد ذلك يعيد إذا حصل على الماء. هذا الذي ذكرناه في كتب في كلمات المتقدمين رحمهم الله، يذكرون الضرر وقد يريدون الحرج معه، ويذكرون الحرج وقد يريدون الضرر منه، مع أنه بينهما عموم من وجه، الحرج شيء ضيق مشقة وأمثال ذلك، بينما الضرر ضرر معلوم عنوانه معلوم تتلاف وأمثال ذلك. فلذلك بعض العبارات الواردة في كتب المتقدمين حيث استشكلوا في المقام بأنه ضرر، ربما يريدون بأن هذا ضرر لم يستلزم حرجا، وإلا لو كان هذا الضرر مستلزما للحرج لا إشكال في سقوط وجوب الشراء والانتقال إلى الطهارة الترابية. فلا بد من معرفة ذاك الإصطلاح والكتاب الذي ذكر فيه لفظ الحرج ولفظ الضرر، هل يريدون الضرر مع الحرج أو يريدونه مجردا عن الحرج، أو في بعض الأوقات يطلقون الحرج ويريدون لفظ الضرر أيضا، فلا بد من التفحص في هذه العبارة. ثم قال رحمه الله: ما لم يضر بحاله باتفاق الأصحاب، كما عن شرح المفاتيح وعن المنتهى، لو كانت الزيادة كثيرة تجحف بما لم يسقط عنهم وهو بماله تجحب بماله يسقط عنه وجوب الشراء ولا نعرف فيه مخالفا ولقاعدة نفي الحرج. هنا ينطبق قاعدة نفي الحرج، يضر بحاله معناه حرج بالنسبة إليه، هذا نفي الحرج. فما ذهب إليه السيد المرتضى وابن سعيد رضي الله عنهما من إطلاق إيجاب الشراء لعله لإطلاق النصوص المتقدمة، ما لم يضر بحاله، قالوا حتى لو أضر بحاله يجب الشراء، لعل دليلهم إطلاق تلك النصوص، يجب الشراء، يجب شراء الماء وكذا، ولو كان غاليا بألف درهم وأمثال ذلك، إطلاقها يشمل حتى لو أضر بحاله. لكن هذا الإطلاق لا يمكن أخذهما، إنما يتم هذا الإطلاق فيما إذا استلزم الحرج والضرر، والكل متفقون على ذلك كما ذكرت، حرج ومشقة بالنسبة إليه تجحف بحاله، هذه الزيادة في الثمن تجحف بحاله، فهناك ضرر لأنه أكثر من ثمن المثل، وهناك إشحاف بحاله يعني مع وقوعه في الحرج. كلامهما ينصرف إلى هذا المورد فقط، وإلا مجرد الضرر لا يكون كافيا، فحينئذ فربما كلامهما يرجع إلى وجود الحرج بدون الحرج أو بدون الحرج، لما تقدم من أن بين الحرج والضرر عموم من وجهه، فإنه قد يجتمعان، وربما يكون أحدهما حرج من دون ضرر، وقد يكون ضرر من دون حرج. فإذا كان الضرر موجبا للإجحاف والحرج فلا إشكال في الحكم المذكور، ولا أظن أنهما يريدان ذلك، أي أنهما يقولون مع وجود ضرر وحرج ومع ذلك نرجع إلى الإطلاق، لا يريدان بذلك، قاعدة نفي الحرج تجري، لا ضرر يجري، فكيف يقولون بأنه إطلاق الأدلة يشمل مثل هذا؟ إنما يريدان هذه الصورة لعموم نفي الحرج المقدم على الإطلاق بلا إشكال. فلا يبعد أن يكون مرادهم منهما مرادهما غير صورة الحرج كما احتمله في كشف اللثام، وحينئذ فلا إشكال ولا خلاف، وربما يكون تسامح في عباراتهم في استعمال كلمة الحرج في مورد الضرر واستعمال الضرر في مورد الحرج، فلا إشكال فيه. ثم إنه لا فرق في صدق الضيق والحرج بين ما يكون مضرا بحاله الآن أو يكون مضرا بحاله في المستقبل. الآن عنده مال قد جمع هذا المال لأجل زواج ولده مثلا، فكان هذا الماء غاليا بمقدار الماء الذي جمعه بالنسبة إلى زواج ولده، يصرفه في الوضوء ويقع في حرج في ذلك الوقت أي في المستقبل أيضا يسقط. فلا فرق بين أن يكون الحرج فعليا والضرر فعليا أو يكون الحرج والضرر استقباليا ليس حاليا يشمله، ولحينئذ وما يكون مضرا بحاله الاستقبالي لإطلاق القاعدة أي قاعدة نفي الحرج تشمل الضرر والحرج الحالي وتشمل الحرج الاستقبالي كما ضربت لكم المثال. ثم قال رحمه الله: وأما إذا كان مضرا بحاله من دون حرج اجمع، وأما إذا كان مضرا فلا، أي أنه لا، إذا كان مضرا بحاله فلا وضوء، يجب عليه الانتقال إلى التيمم اجماعا ولقاعدة نفي الحرج. ولو لم يكن الضرر حرجيا فمقتضى الإطلاقات المتقدمة وجوب الشراء كما تقدم بيانه. ثم قال: كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك لوقوعه في الحرج لعدم صدق عدم التمكن عرفا عليه، ولا بد أن يكون الظن الذي يقوله المصنف مما يصح الاعتماد عليه عند متعارف الناس أو مع الشك يجب، ومع الشك يجب تحصيل المائل. فإن الإقدام على الدين مع العلم أو الظن بعدم القدرة على وفائه يوجب صدق الحرج عرفا. نعم لو أمن من ذلك كان وجوب الوضوء بلا مانع فيجب تحصيل الوضوء. ثم قال مسألة أخرى لو أمكنه نأتي بيان ذلك إن شاء الله.